الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في أن مبدأ خيار الحيوان من زمان العقد أم من زمان الافتراق، والمصنف طبعا رجح أن يكون من زمان العقد. ما الذي نقصده عندما نقول زمان العقد؟ في احتمالان: الأول الزمان الذي وقعت فيه الصيغة وإن تجردت عن التأثير، إذن في عبارة زمان العقد احتمالان: الأول أن يراد زمان الصيغة وإن تجردت عن التأثير عن الملك، نظير قولك في عقد الفضولي بناء على النقل زمان العقد. ماذا تقصد هناك؟ زمان الصيغة، لأن عقد الفضولي بناء على النقل في الإجازة لا يكون إلا مجرد صيغة، والتأثير كله يكون من حين الإجازة. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يراد من زمان العقد زمان الملك. لماذا عبر حينئذ بالعقد؟ قال: عبر بزمان العقد من جهة الغلبة، لأن المفروض أن أغلب العقود يتقارن زمان ملكها مع زمان عقدها. العقد بمجرد وقوعه في الغالب يؤثر الملك في العقود المملكة، طبعا بمجرد وقوعه غالبا يؤثر الملك، وإنما يتخلف الملك عن العقد ويتأخر في موارد قليلة كالفضولي خصوصا على النقل، بل على النقل وكمثل السلم والسلف الذي يشترط في حصول العقد في حصول الملك فيه والتأثير القبض، طبعا القبض للثمن، وإلا فالمثمن والمبيع في السلام مبني على التأجيل، واضح؟ بحصول القبض للثمن يتحقق التأثير والملك، وقد يكون مع العقد قد يكون بعده بوقت طويل أو قصير. كذلك في الصرف، بيع النقدين أحدهما بالآخر، هنا أيضا يشترط التقابض، ولا يؤثر العقد ملكا قبل وقوع التقابض، فالملك غالبا مقارن للعقد. ومن جهة هذه الغلبة عبر بزمان العقد، والحال أن المراد زمان الملك. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يقول المصنف: الظاهر هو الثاني، إرادة زمان الملك. فعلا لا يذكر دليلا على هذا، يقول الظاهر كيفما كان، يقول: هذا هو الذي استظهره بعض المعاصرين، وربما يكون صاحب الجواهر كما جرت العادة عند التعبير ببعض المعاصرين، فذكر عبارة مفرعا على هذا الكلام، يعني بناء على أن المقصود بزمان الخيار مبدأ الخيار زمان الملك لا العقد، ذكر مثالا. هذا المثال اختلفت النسخة فيه، فالتفت إليه. بحسب ما عندي هنا في المتن قال: على هذا، يعني على ما قلنا من أن زمان الخيار زمان الملك للعقد، لو أسلم حيوانا بطعام، هذه العبارة تدل على أن المبيع هو الطعام هو الحيوان، لأن الباء تدخل على الثمن. لو أسلم حيوانا بطعام، فالمسلم فيه هو الحيوان، والمسلم يعني الذي هو الثمن هو الطعام. هذه نسخة. وفي نسخة أخرى مصححة، لو أسلم حيوانا في طعام، فالمسلم فيه الطعام، وهو حينئذ المبيع. عندكم النسخة فيه، عندي بالباء. أنا سأقرأ الآن فعلا على نسختكم، على نسختكم، على نسخة فيه. قلت الطعام هو المبيع، هو المسلم فيه، والحيوان حينئذ ثمن. وقد تقدم النقاش والبحث إذا كان الحيوان هو الثمن يثبت خيار أو لا. قلنا المشهور ثبوت الخيار للمشتري خاصة في كون الحيوان مبيعا، واضح؟ أما كونه ثمنا فلا فرق فيه، لا يثبت به شيء لا للبائع ولا للمشتري. قال السيد: لو كان الحيوان مثمنا ومبيعا كما قلتم يثبت لهما، واضح؟ إذن أيضا يقول في الثمن لا شيء. نعم، كان هناك قول ثالث يقول من ينتقل إليه الحيوان له ماذا؟ له الخيار. فإذا كان مبيعا فللمشتري، وإذا كان ثمنا ففيه أيضا خيار لكن للبائع. هذا المثال حيث يجعل الحيوان فيه ثمنا، جعله مثالا لموارد ثبوت خيار الحيوان مبني على القول بثبوته لمن انتقل إليه، يعني للبائع فيما كان الحيوان ثمنا. هذا شيء. الشيء الآخر، عندما تجعل الحيوان ثمنا، لماذا تعدل إلى هذا المثال ولا تمثل بكون الحيوان مثمنا؟ والمثال للسلف لما لا ملك فيه قبل القبض. مثل أسلم أو أسلف حيوانا بطعام، على العبارة الأخرى حيوان مسلم فيه مبيع، يكون فيه الخيار على كل حال، على كل الأقوال للمشتري. نقول العدول عن هذا، لأنه من شرط المبيع في بيع السلم أن يكون كليا مضبوطا بالأوصاف والمقدار. تقول بعتك سلما مثلا، أو أسلمت لك في كذا وكذا من المقدار من حنطة بلدة كذا الموصوفة وصف كذا الحمراء أو الشقراء، ما أدري أي أوصاف، واضح؟ مقدار كلي يمكن أن أطبقه على هذه الكيلوات الموصوفة بهذه الأوصاف، أو على مقدار آخر مساو لما أخذ في العقد موصوف بنفس الأوصاف. كلي السلم لا يكون إلا في الكلي، واضح؟ تأخير الثمن هكذا، وأخره موصوفا مضبوطا بأوصاف كلية. سيمكن أن أشتري منك أو تبيعني هذا الكتاب بشرط تأخيره، لا، ما لا أقول أنه لا يمكن تأخير في الجزء، لكن في السلم هكذا الشراء لكل مضبوط بالأوصاف. إذا كان هكذا فيجيء الإشكال المتقدم من المصنف: هل خيار الحيوان يثبت في المبيع الكلي أو لا؟ واضح؟ تقدم من المصنف هناك أن الظاهر أو المنساق في النظر من الإطلاق هو الأول، يعني ما كان معينا للكل. وفي الأخير أيضا قال لم أجد مصرحا بهذا أو ذاك، كأنه هناك قال هذا. على كل أو على كل لا أذكر العبارة الآن، ولكن آخر شيء قال هذا هو الأقوى، يعني أن يكون، بل نقله عن بعض وقال هذا هو الأقوى، يعني أن يكون في المعين ولا يثبت في الكل. فلعل رأي هذا المعاصر من هذا القبيل. من هنا صححت النسخة، صححت نسخة نقل المصنف هنا. هو بالأصل هناك في نسخة المعاصر اختلاف، بحسب الظاهر نسخة هنا. لماذا صححت؟ أو تبعا لتصحيح المعاصر أو عدمه؟ لا، أو تبعا لاطلاع المصنف مثلا على مسلكه في ثبوت الخيار في الكل وعدمه، فأفرض لم يكن يطلع على هذا ثم لما اطلع صححه بهذا. على كل أي شيء كان، المهم الآن النسخة التي تقول أسلم حيوانا في طعام تفترض كون الحيوان مبيعا مسلما فيه، وبما أنه بيع سلم فلابد أن يكون كليا. وقد نصطدم هنا بإشكال ثبوت الخيار في الكل. وعلى هذه النسخة قال المصنف لاحقا هذا التمثيل مبني على عدم اختصاص خيار الحيوان بالمعين، بل يشمل الكل، ولذا جعل المبيع الكلي حيوانا وفرض فيه الخيار لا يختص بالمعين. واضح؟ أما على النسخة الأخرى أسلف حيوانا، قلت أسلم حيوانا في طعام، إذا قلت هذا هذا اشتباه، يكون الحيوان مبيع هنا ما ثمنا. أسلم حيوانا بطعام يكون الطعام ثمنا والحيوان مبيعا. هذه يناسبها أن يقول مبني على عدم الاختصاص بالمعين ويشمل المبيع الكلي الحيوان الكلي. لكن على النسخة الأخرى أسلم حيوانا في طعام الحيوان ثمن، قلنا مبني على ثبوت الخيار للبائع إذا انتقل إليه الثمن الذي هو حيوان، هذا فرغنا عنه. الآن هو ثمن، لماذا عدل أو صحح إلى هذا؟ ليفرض الثمن الحيوان حيوانا معينا. لو جعله مبيعا من شرط السلم أن يكون المبيع كليا، لا يستطيع أن يفرضه معينا، فجعله ثمنا ليجعله معينا. فمقصوده من قوله أسلم حيوانا يعني معينا جزئيا بطعام، أو أسلم في طعام يعني الطعام الكلي الذي هو مثلا مبيع هذا البيع هذا السلم، والذي من شرط أن يكون كليا مضبوطا بالأوصاف. واضح؟ على هذه النسخة يناسبه تفريع المصنف قوله هذا التمثيل يعني لجعل الحيوان ثمنا وحيوانا معينا مبني على اختصاص الخيار بالحيوان المعين، على اختصاص. بما أننا نقول بالاختصاص فمضطرون إلى التمثيل في السلم بمثال يكون الحيوان فيه ثمنا، إذ لو جعلناه مثمنا للازم أن نفرضه كليا والكل لا خيار فيه، فاحتجنا أن نفرضه ثمنا، فنستطيع أن نفرضه معينا جزئيا فيكون فيه الخيار. إذن عبارة أسلم حيوانا بطعام يناسبها قوله هذا مبني على عدم الاختصاص بالمعين، وعبارة أسلم حيوانا في طعام الدالة على كون الحيوان ثمنا يناسبها قوله إن هذا مبني على اختصاص بالمعين، لأن هنا نسختين، نسختين في المثال أسلم حيوانا بطعام وفي طعام، ونسختان أيضا فيما فرعه المصنف من قوله مبني على الاختصاص على عدم الاختصاص. هذا يكون بالتناسب بين المثال والمفرع بالبيان الذي ذكرته لك. ثم يقول: وقد تقدم التردد في ذلك، هذا من القراءة أبينه لك أفضل. قال: ثم إن المراد من زمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضول على القول بكون الإجازة ناقلة، عقد الفضول على نقل الإجازة ليس إلا صيغة، أو زمان الملك. هذا زمان الملك، لماذا لم يقل زمان الملك وقيل زمان العقد؟ قال: عبر بذلك بالعقد للغلبة. الظاهر هو الثاني كما استظهره بعض المعاصرين. قال: فعلى هذا، يعني على اعتبار زمان الملك، لو أسلم حيوانا بطعام وقلنا بثبوت الخيار، فالأقل لو أسلم طعام حيوانا بطعام، بل يعني الحيوان هنا ماذا؟ مبيع. إذن كلي، إذن مبني على جريان الخيار في الحيوان الكلي، لذلك يقول بعده مبني على عدم اختصاص الخيار بالحيوان المعين، يعني على جريانه في الكلي. لو أسلم حيوانا بطعام، هكذا نسختي، لا أدري نسختكم كيف، حيوانا في طعام، وماذا فرع؟ هذا الاختصاص أو عدم الاختصاص؟ هذا حينئذ يحتاج إلى التوجيه.
هي عبارة الأصل هي عبارة تشبه بطعام،
بطعام لكاشف الغطاء، شيخ علي يعني
شرح خيارات بطعام.
إذا هيك بعد أفضل، ينسجم مع عبارة عدم الاختصاص، واضح؟ أما لو قلنا في طعام، عندكم في طعام وعندكم عدم الاختصاص، ها؟ الاختصاص، ها، أسلم حيوانا في طعام، يعني الحيوان ثمنا، وهذا مبني على الاختصاص بالمعين، هذا جيد، نعم، هكذا. أما على نسختي أسلم حيوانا بطعام، فالحيوان مبيع كلي، وهذا مبني على عدم الاختصاص المعين، عندي أيضا منسجمة. لكن كأن هناك نسخة مع أنه أسلم حيوانا في طعام يقول مبني على عدم الاختصاص، أو بالعكس مع أنه أسلم حيوانا بطعام يقول مبني على الاختصاص. لذلك احتاج في بعض الحواشي بعد شرح العبارة أن يوجه النسخة أخرى أيضا، واضح كيف؟ ولا النسخة الأخرى إذا جعلناها كما جعلته أنا، هذه مع تلك مثلا، يعني عدم الاختصاص مع هذا المثال والاختصاص مع المثال الآخر، فلا يحتاج إلى التوجيه، منسجمان، واضح؟ على كل، لو أسلم حيوانا بطعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان، يعني على هذا القول، وصاحبه قد يكون مشتريا إذا كان مبيعا، وقد يكون بائعا إذا كان ثمنا كما هو المفروض. لذلك قال لصاحب الحيوان وإن كان بائعا، وإلا فثبوته للمشتري، متفق عليه. على هذا كان مبدأه بعد القبض، لأن العبرة بزمان الملك، ولا ملك إلا بعد القبض. وتمثيله بما ذكر، أسلم حيوانا بطعام مبني على عدم اختصاص الخيار بالحيوان المعين. على هذا واضح الانسجام، أسلم حيوانا بطعام يعني الحيوان كلي، إذن هذا التمثيل به مبني على عدم اختصاص الخيار بالمعين، بل يشمل الكل. أما عندكم أسلم حيوانا في طعام، فالحيوان ثمن وجزئي، واضح كيف؟ لأنه لا يرى ثبوت الخيار في الكلي، فهذا مبني على اختصاص الخيار بالحيوان المعين. يقول: وقد تقدم التردد في ذلك عندي عبارة عدم اختصاص الخيار بالحيوان المعين، واضح؟ يعني الشمول للكلي. حينئذ قوله تقدم التردد في ذلك واضح، لأنه هو تقدم منه ذكر هل هو في خصوص معين أو يشمل الكلي، ذكر التردد وقوى أن يكون في المعين، ها؟ فتردد في عدم الاختصاص المعين، يعني في الشمول للكلي، واضح؟ أما عندكم فيقول مبني على اختصاص الخيار بالحيوان المعين، ولم يتردد في ذلك ورجح هذا، ها؟ لذلك هذه العبارة حينئذ تحتاج إلى توجيه. يكون المقصود خب هذا مبني على الاختصاص بالمعين، هذه المسألة مسألة الاختصاص بالمعين يعني وعدم الاختصاص، تقدم التردد فيها، طرحنا احتماليها طرفيها الاختصاص وعدم، وطرحنا ما رجحنا منهما، تقدمت بهذا المعنى. طيب ثم إنما ذكروه في خيار المجلس. بخيار المجلس ماذا قالوا؟ تذكرون سابقا يجري الخيار في المجلس، خيار المجلس في بيع الصرف ولو قبل القبض، تذكرون هذا الكلام؟ هذا يقول يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك، وعلى ما قدمنا قبل قليل مبدأ الخيار ماذا؟ زمان العقد مع زمان الملك، يعني يعتبر في الخيار الملك. على هذا الذي ذكروه في المجلس يثبت الخيار قبل الملك، لأنه قالوا في الصرف يثبت قبل القبض، وفي الصرف قبل القبض لا ملك، واضح؟ فمقتضى كلامهم هذا هناك أنه لا يعتبر في الخيار أن يكون هناك ملك، خلافا للذي ذكرناه هنا. لكن من يذكر أيضا، خب نحن لا نناقش يعتبر ملك أو لا، قد نختار يعتبر ملك كما قلنا قبل قليل، لكن ليس خطأ أن يكون هناك قول بأنه لا يعتبر ملك من حيث اعتبار الملك وعدمه، لكن الإشكال فيه من جهة أخرى تقدمت، وهو أنه إذا قلنا بثبوت الخيار في الصرف قبل القبض لم يكن ثمرة للخيار، ولا بد من ثمرة. كيف إذا كان العقد جائزا نقول لا يدخله الخيار؟ لماذا؟ لا ثمرة له، ما هو ثابت في العقد بالذات بالأصالة تريد أن تثبته له بالعرض بالخيار طارئ، لغو، وربما من اللغو الرديء، لأنك لا تعطيه جوازا أصيلا مرة ثانية أو بسبب ثاني حتى يكون من تحصيل الحاصل أو من اللغو العادي، بل تعطيه جوازا أقل مرتبة من الجواز الثابت فيه، لأن الثابت فيه ذاتي بحكم الشارع في ذات العقد، هذا بالسبب الطارئ بالخيار، هذا ربما يقال أقل مرتبة مثلا أنا، فتريد أن تعطيه هذا والحال أن فيه ذاك الأفضل، فهذا لغو من النوع الرديء، أعطيك إياه بمرتبة نازلة. مثلا بغض النظر عن هذا، أن تقول في الخيار في العقد الجائز هناك خيار قلنا ماذا؟ لا أثر له، يكون لغوا. مثل هذا نقول في مثل الصرف، في مثل الصرف إذا قلت بالخيار قبل القبض، لأنه قبل القبض لا ثمرة، قبل القبض مثلا لو كان قلنا يجب التقابض تظهر الثمرة، ما هي الثمرة؟ أوقعنا العقد الآن يجب التقابض، لكن لي خيار، وإذا فسخت لم يعد التقابض واجبا، فثمرته رفع وجوب التقابض. أما إذا لم أفسخ يجب التقابض، نقبض بعضنا بعضا ويؤثر العقد يتم، إذن أثر الخيار رفع وجوب التقابض. أما على القول بعدم وجوب التقابض فقال المصنف فيه إشكال، لا ثمر له حينئذ، لأنه ما دام قلنا لا يجب التقابض، وله من الأول بعد وقوع العقد أن يترك التقابض ويمضي لحاله. تقول التقابض واجب، أقول لك ليس بواجب، فليس هناك ما يلزمني به. إذا لم يكن ما يلزمني به أتركه، إذا تركته يبقى العقد هكذا صيغة بلا أي أثر، إذ لا يملك هذا العقد عقد الصرف حتى يحصل القبض من الطرفين، واضح؟ فيبقى هكذا. فلي مهرب أن لا ألتزم بهذا العقد، أن أجعله كأنه لم يكن، مجرد لفظ تقدم بمجرد ترك التقابض، وهو جائز لي بناء على عدم وجوب التقابض. فماذا يأتيني من جهة القول بثبوت الخيار؟ تقول يثبت لك الخيار، خب يعني ماذا أصنع؟ أفسخ، فسخت العقد. يعني ماذا؟ يعني اذهب لحالك، لا تقبض، لا تفعل شيئا، وهذا أستطيع أن أفعله من دون خيار، فما ثمرت هذا الخيار؟ ثم هو قال هناك يمكن أن يقال إنه الثمرة هي هذه: العقد عندما يقع صرفا أو سلما، يعني مما يؤخذ فيه القبض من طرفين أو من طرف واحد شرطا للصحة والتأثير، هذا يقع معه قابلية لحوق القبض أو التقابض، قابلية. إذا قلنا لك الخيار الآن، فإن فسخت ألغيت هذه القابلية فيه، رفعته رأسا كأنه لم يكن وزالت القابلية. أما إن لم تفسخ فما زال معه هذه القابلية، لم أفسخ يمكن أن نقبض، إذا فسخت خلاص كأننا أخذنا هذا العقد ورميناه في السلة، سلة المهملات. أما إذا لم أفسخ بقي لفظا قائما، يمكن أن يجيء في بالي وباله أن نتقابض فيؤثر، واضح كيف؟ هكذا ذكر هناك. على كل، خلاصة ما يريده هنا أن مقتضى ما ذكر من جريان خيار المجلس في الصرف قبل القبض أنه لا يعتبر في خيار الملك، لكن لابد حينئذ من ذكر، من بيان أثر لهذا الخيار. أفرض لم نعتبر الملك، وأفرض هذا هو الصحيح، أفرض لهم دليل على أي شيء، ليس بمهم، المهم لابد له من أثر في إشكال من جهة أخرى، وقد تقدم هذا البحث. قال: ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس في جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك. نعم، لكن لابد للخيار قبل القبض والملك من أثر، وقد تقدم الإشكال في ثبوت الأثر في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض. على القول بوجوب التقابض الأثر واضح، على عدمه هناك إشكال، ومع ذلك هو أبدى وجها ليبين به وجود أثر للخيار. مسألة جديدة: عندما نقول خيار الحيوان 3 أيام، فلا إشكال أولا في أن اليوم لا يطلق إلا على النهار، يعني هذا الكلام الآن مبني على هذا، اليوم يطلق على النهار لا على مجموع الليل والنهار. فعندما يقال 3 أيام يعني 3 نهارات، أول ثاني ثالث. أفرض وقع العقد في أول النهار، فيكون الخيار من أول هذا النهار إلى آخره، وثاني نهار وثالث نهار، لكن مع الليلتين المتوسطتين. هذا المقدار لا إشكال فيه، أن الليلتين المتوسطتين تدخلان في مدة الأيام 3، لكن قلت لك لا من جهة أن لفظ اليوم يدخل يطلق على مجموع الليل والنهار، بل يطلق على خصوص النهار، وإنما استفيد دخول الليلتين المتوسطتين من جهة ظهور دليل هذا الخيار في أنه إذا وقع العقد يثبت، وإذا ثبت يستمر إلى انقضاء ثلاثة. مقتضى هذا إذا وقع في أول النهار الأول يثبت من أوله، يكون في النهار صحيح لفظ ثلاثة أيام مختص بالنهارات، لكن ظهور الدليل في استمرار الخيار يقضي بثبوته في الليلة أيضا، واضح؟ لكن ما هو المقدار الذي يحتاج إليه لثبوت الاستمرار؟ من أول النهار الأول إلى آخر النهار ثالث، الليلتان اللتان في الوسط، لا الليلة السابقة على يوم الأول ولا الليلة اللاحقة لليوم الثالث. بهذا البيان لا بد ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين. لا إشكال أيضا أنه عند عدم وقوع العقد في أول النهار يلفق، وإذا لفقنا تدخل الليالي الثلاث بنفس المناط المتقدم. ما معنى التلفيق؟ في المثال السابق قلت وقع العقد أول النهار فيأخذ ثلاثة نهارات تامة، نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث بلا نقصان، وتصدق الأيام الثلاثة، والاستمرار يقضي بدخول الليلتين المتوسطتين. لكن لو فرض وقوع العقد في وسط النهار عند الزوال مثلا عند أذان الظهر، وهذا النهار الأول فات نصفه، وصحيح ندخل الليلتين المتوسطتين لقضاء أو قضاء للاستمرار الظاهر من الدليل، لكن بنهاية اليوم الثالث يكون هناك نهاران الثاني والثالث والليلتان المتوسطتان الداخلتان حتما، ونصف نهار ثالث هو النهار أو نصف النهار الأول، فلم تجتمع ثلاثة أيام. قالوا حينئذ يلفق فيضم إلى نصف النهار الواقع في اليوم الأول نصف نهار من اليوم الثالث، لأنك تلفقه من اليوم الذي بعد، فيحتاج اليوم الذي بعده يصير نصفا، فيحتاج إلى التلفيق من الثالث ثم الثالث مرة، لا الثاني والثالث تامان. الأول يلفق بضم نصف نهار من الفجر إلى الزوال من اليوم الرابع، هكذا هو التلفيق. قالوا التلفيق جائز عندما يحصل انكسار في النهار الأول يلفق بجزء مساو من النهار الرابع، ولأن الدليل ظاهره الاستمرار فلا بد أن تدخل حينئذ الليلة الثالثة. إذا كانت الأيام ثلاثة دخل الليلتان، إذا كانت أربعة ولو بالتلفيق دخلت ليال ثلاث، واضح؟ هل أقرأ هذا المقدار؟ هذه العبارات الآتية ربما في كل سطر نحتاج أن نتوقف ونوضح، فإذا وضحنا الكل من خارج نحتاج أن نعيده كله في القراءة. أقرأ قدر الإمكان وأوضح. قال لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيام، عندكم هكذا العبارة في الثلاثة الأيام، في الثلاثة أيام، في الثلاثة الأيام، لا لدخول الليل في مفهوم اليوم. بالعكس لو دخل الليل في مفهوم اليوم لكان لابد من دخول ثلاث ليال مع كل نهار ليلة ليصدق اليوم، بل للاستمرار المستفاد من الخارج، أي خارج يعني خارج مفهوم اليوم، وإن كان هذا الخارج مقصود به ظاهر الدليل أو حتى الإجماع مثلا كما قد يجي في بعض العبارات. إذن لا إشكال في هذا ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار. طيب تفريع على أن الليل غير داخل في مفهوم اليوم، واضح؟ فلو عقد في الليل أوقعنا العقد أول الليلة ماذا يكون هنا؟ أقول أحتاج إلى 3 أيام، اليوم اللاحق والذي بعده والذي بعده بالليلتين المتوسطتين ما هذه الليلة الأولى، لكن هذه الليلة الأولى غير محسوبة في زمان الخيار، بمعنى أن مقدار الزمان مثلا لنفرض أنه وقع العقد في نصفها مع فرق تساوي الليل والنهار، فنصفها يساوي نصف نهار، فلا أقول يوم أول وليلة، يوم ثاني وليلة، ونصف اليوم الثالث منضما إلى نصف الليلة الأولى يلفق نهارا، لا أفعل هذا. لماذا؟ لأن الليل لا يدخل في اليوم، لا تمام ليل ونهار في يوم تام، ولا بعض ليل أو ليل من يوم آخر مع نهار من يوم آخر في يوم ملفق، ولا حتى أن اليوم الذي هو نهار ماذا يلفق بعضه من ليل آخر. الليل لا يدخل في معنى اليوم، معنى اليوم النهار سواء التام أو الملفق، الملفق أيضا يلفق بجزء من نهار آخر لا بجزء من ليل. لذلك هذه الليلة أو هذا النصف من الليلة الأولى لا يدخل في زمان الخيار، لكن ليس معنى أنه لا يدخل في زمان الخيار أن مبدأ الخيار يكون من الصبح من أول اليوم الأول، وإلا أخللنا بظاهر الدليل الذي قلنا ظاهره أن العقد إذا وقع ثبت الخيار ويستمر لا ينقطع، وهذا نوع انقطاع من أوله، وخلاف أنه إذا وقع العقد ثبت الخيار. إذن يكون الخيار موجودا من حين وقوعه أول الليلة أو في نصف الليلة، لكن الليلة المذكور كلها أو بعضها لا يحتسب، ويبدأ الاحتساب للخيار من مطلع اليوم الأول يعني النهار الأول. إذا قال فلو عقد في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث. هسه في احتمال أن تقول بالعكس وتلفق فتنقص من اليوم الثالث بمقدار الليل الأول، على مثال إذا وقع في نصف الليل والليل والنهار متساويان تنقص من النهار الثالث نصفه، تضم نصف الليل الأول إلى نصف النهار الثالث يعطيك مقدار نهار. هذا محتمل لأنه من حيث الوقت المقدار كمجموع مجموعه مساوي لمجموع 3 أيام، واضح؟ لكن قد يقال حينئذ يصدق أنه أقل من 3 أيام، الدليل قال خيار 3 أيام في الحيوان، هذا 3 أيام كلها يومان ونصف، والزائد ليس من اليوم، الزائد ليل وليس يوما. نعم عندما ينكسر النهار ونلفقه بنهار ببعض نهار بل تصدق 3 أيام لأننا لفقناه ببعض نهار وهو مقداره مع ذاك المقدار يساوي نهار، نهار يساويه من حيث المقدار مقداره مقدار نهار ونوعه نوع نهار لأنه جزءان من نهار، أما هنا فجزء من نهار وجزء من ليل، فقد نقول إن هذا لا يصدق عليه 3 أيام بل يصدق الأقل يومان ونصف، نهاران ونصف نهار لأن اليوم هو النهار كما قلنا. لذلك يقول ويحتمل النقص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد، ننقص من ذاك فنضم ما بقي من ليلة العقد إلى ما بقي من النهار بعد الإنقاص يصبح نهارا ملفقا من بعض نهار وبعض ليل، لكن فيه أنه يصدق حينئذ الأقل من 3 أيام. قد تقول لا يصدق الأقل، كيف يصدق الأقل؟ المفروض أني ضممت بعض النهار إلى بعض الليل بمقدار يساوي مجموعه نهارا، واضح؟ فلماذا يصدق الأقل؟ المجموع بمقدار نهار وهذا مع النهارين المتوسطين المتوسطين، نعم يعني الأول والثاني، يعني بين بين بعض الليل الأول وبعض النهار الأخير اللذين ضم أحدهما إلى الآخر، مع الليلتين المتوسطتين مجموعه بمقدار 3 أيام بليلتين متوسطتين. فلماذا يصدق الأقل؟ يقال في جواب هذا الكلام أن هذا إنما يصح إذا افترضنا صحة إطلاق اليوم على ما يدخل فيه الليل. واضح؟ والمفروض أننا قلنا إن اليوم لا يطلق إلا على النهار، حتى الملفق يكون ملفقا من نهارين، فلا يصدق على ما يدخل فيه الليل أصلا. فيصدق من حيث لفظ اليوم والنهار، من حيث لفظ اليوم أفضل، يصدق أنه أقل من 3 أيام. والإطلاق على المقدار المساوي للنهار ولو من الليل خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الإطلاق هو على النهار فقط دون دخول ليلين، وعند التلفيق تلفقه بنهارين. قيل هذا ينسب إلى السيد بحر العلوم، هكذا قال رحمه الله: المراد بالأيام الثلاثة التي أثبتت في خيار الحيوان هي الثلاثة مع ليلتين مع ليال ثلاث. لماذا؟ قال: لأن الليلتين المتوسطتين داخلتان بالأصالة فيدخل الثالثة يعني بالتبع. وإلا لو اقتصرنا على دخول الليلتين وأخرجنا الثالثة للزم أن هذا الجمع أيام تختلف مفرداته، يختلف معنى كل مفردة عن الأخرى، فيراد باليومين الأولين ما كان مع ليلته وبالثالث ما كان بلا ليلة، تختلف معاني مفرداته في هذا الاستعمال الواحد، وهذا لا يكون. أن تقول مثلا أعطني 3 كتب تقصد من 2 منهما كتابا، تقصد من الثالث مثلا دفترا أو قلما بنحو من مجاز أو أي شيء، أو ربع كتاب ممزق بلا جلد أو أوراق مضمون بعضه إلى بعض ليس فيها شيء مكتوب مثلا، هذا لا يصدق عليه كتاب. وإطلاق الجمع مع إرادة التفرقة بين مفرداتي بمثل ذلك، بعضها حقيقة وبعضها غير حقيقة، لا يصح. فلابد حذرا من هذا من أن نقول بدخول الليلة الثالثة. قال المصنف في جوابه: ماذا تقصد من الليلة الثالثة؟ ليال ثلاث، الثالثة أي ليلة؟ إما أن تريد السابقة على اليوم الأول أو تريد اللاحقة على اليوم الأخير. فإن أردت السابقة طبعا لابد حينئذ أن نفرض أن العقد وقع أين؟ في الليلة السابقة، أفرض من أولها، لأنه إذا وقع من أول النهار الأول ولا معنى البحث في إدخال الليلة السابقة، إدخال زمان مما قبل العقد في مدة خيار هذا العقد. واضح؟ فلابد أن نفرض على هذا وقوع العقد في تلك الليلة السابقة، فلنفرض في أولها. فنقول لك حينئذ لا بأس بأن تدخل هذه الليلة، ونحن قد قلنا قبل قليل إذا وقع العقد أول الليل نحتاج إلى 3 نهارات أول وثاني وثالث بالليلتين المتوسطتين، لكن للاحتساب. وأما الخيار فمبدأه من أول هذه الليلة لظهور الدليل في أنه بمجرد وقوع العقد يثبت الخيار. فصحيح أنها لا تحتسب من العد، ولكن الخيار ثابت فيها حذرا من الانقطاع. إذن فإن أردت دخول الليلة السابقة على يوم العقد، يعني بمعنى آخر لابد أن تقول هي الليلة التي وقع فيها العقد وليست ليلة سابقة على اليوم يوم العقد بل على اليوم الأول، فهذا لا بأس به تدخل، لكن تعليل الدخول ليس ما ذكر من اختلاف، من أنه إذا لم تدخل لازم اختلاف مفردات الجمع الواحد، لا، لأننا قلنا وسنقول إن اليوم لا يطلق على مجموع الليل والنهار، حتى اليومان الآخران لم يدخل الليل فيهما من باب أن الليل جزء مفهوم اليوم، بل من جهة الاستمرار كما قلنا. فما هو التعليل الصحيح لدخول الليلة الأولى؟ التعليل الصحيح ما قدمناه، ظهور الدليل في أنه بمجرد وقوع العقد يثبت الخيار. وإذا أردت من الليلة الثالثة الليلة اللاحقة على اليوم الثالث فنقول لا تدخل، ولا يلزم من خروجها يعني من عدم دخولها ما قلت من اختلاف مفردات الجمع. لماذا؟ لما أشير إليه قبل قليل، من أن دخول الليلتين المتوسطتين كل مع يومها ليس من باب أن اليوم يطلق على مجموع النهار والليل، بل من باب ما ذكرنا أن اليوم وإن أريد به خصوص النهار فثلاثة أيام يعني ثلاثة نهارات، ولكن ظاهر الدليل الاستمرار، إذا ثبت الخيار يستمر، وإذا ثبت في اليوم الأول والثاني والثالث فاستمراره يعني دخول الليلتين متوسطتين، فلم يدخلا من حيث مفهوم اللفظ حتى تقول لابد إذن من دخول الثالثة الأخيرة. من حيث مفهوم اللفظ، لفظ اليوم الثالث يشمل نهاره وليلة فتدخل، وإلا اختلفت، ولم يدخل من حيث مفهوم اللفظ حتى يلزم دخول هذه أيضا، حذرا من اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد في المعنى، وإنما دخلت من جهة الاستمرار، والاستمرار لا يقضي إلا بدخول هاتين المتوسطتين. واضح كيف؟ نعم، إذا انكسر النهار الأول واحتاجنا إلى تلفيقه بالنهار الرابع دخلت الثالثة بنفس المناط، من باب أنه إذا دخل جزء من اليوم الرابع فالليلة الثالثة يعني ما بين الثالث والرابع من اليومين من الأيام هذه تدخل حفاظا على الاستمرار المستفاد من الأدلة بنفس مناط دخول الليلتين المتوسطتين. قال: قيل والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين يعني المتوسطتين أصالة فتدخل الثالثة، وإلا تدخل لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد. فإن أراد هذا القائل الليلة السابقة على الأيام فهو حسن تدخل، إلا أنه لا يعلل بما ذكر وتقدم تعليله، يعلل بظهور الدليل بثبوت الخيار من حين وقوعه. وإن أراد الليلة الأخيرة أي اللاحقة على النهار الثالث فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد، يعني فنقول لا تدخل خارجة ولا يلزم من خروجها ذلك، إذ لا نقول باستعمال اليومين الأولين في اليوم والليلة واستعمال اليوم الثالث في خصوص النهار حتى يلزم أن اليوم الثالث اختلف استعماله، بل نقول باستعمال الكل في اليوم الكل، بل نقول إن اليوم في النهار يعني إن اليوم مستعمل في خصوص النهار هذا في اليوم التام أو في مقدار النهار فيما احتاج إلى التلفيق، نهار من هنا جزء من هنا وجزء آخر من هناك، واضح؟ لا في مجموع النهار والليل يعني في يوم تام مؤلف من ليل ونهار، ولا في مقدارهما عندما تلفق يوما من ليل ونهار لكن ليله من يوم ونهاره من يوم آخر، ولا في باقي النهار عند الكسر إذا وقع العقد في أول أو في وسط النهار الأول فينكسر فتحتاج إلى تلفيقه اليوم الأول مثلا كيف تلفقه؟ أو لا، إذا فرضنا أنه وقع في بعض الليل الأول، هو بنهار ونهار ثاني مع ليلتين، نهار ثالث ماذا نصنع؟ تقول نأخذ بعضه بمقدار ما فات من الليل الأول، نضم أحدهما إلى الآخر بمقدار نهار. يقول ولا يطلق على هذا، النهار لا يطلق على يوم من اليوم، لا يطلق على مجموع ليلة ونهار، ولا على ليلة ونهار ولو من يومين، ولا على نهار مقدار نهار ملفق بعضه من نهار وبعضه من ليل، ولا في باقي النهار ولو ملفقا من الليل. في باقي النهار يعني بعد حذف مقدار منه في الثالث، أي مقدار نحذف مساوي لما فات من الليل الأول، فنضم باقي النهار بعد هذا الحذف ملفقا مع الليل الذي وقع العقد فيه، يعني المقدار من الليل الذي وقع العقد فيه، فالمجموع يساوي نهار. يقول لا، لا يطلق نهار على مثل هذا، بل على خصوص نهار تام أو على نهار ملفق من بعضين من نهارين. والمراد من الثلاثة الأيام هي بلياليها، هكذا الأيام الثلاثة بلياليها، ليس المقصود يعني بليالي كل واحد منها، إذ ليست الليلة لكل واحد منها بمعنى الدخول في اللفظ، بل مقصود الأيام الثلاثة بلياليها يعني من حيث المجموع، الأيام الثلاثة كمجموع الثلاثة، أي ليال هي لياليها؟ هي الليلتان المتوسطتان. والمقصود أو المراد من الثلاثة الأيام هي بلياليها، يعني ليالي مجموعها، لا ليالي، لا ليلة كل واحد منها. إذن فالليالي لم ترد من حيث اللفظ، ليس المراد الأيام يعني كل يوم مع ليلة، لأن اليوم يدخل على يطلق على النهار والليلة، لا، بل الأيام بلياليها يعني من جهة ما يقتضيه الأيام الثلاثة من ليالي للاستمرار، لم تدخل من جهة اللفظ بل من جهة الاستمرار، وإنما أريدت من جهة في 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 نسخة الاجتماع، وفي نسخة الإجماع خلونا على الإجماع أفضل، وإذا قلنا الاجتماع فمعنى الاتصال ما يساوي الاستمرار، وإن كان قد يكون بعيدا، لكن فلنقل الإجماع ويؤيده، بل ربما يدل عليه عطف وظهور اللفظ، يعني لدليلين، الأول الإجماع على الاتصال والاستمرار، الثاني يعني على الاتصال أو على دخول الليلتين ولو أن مناطق الاتصال، الثاني ظهور اللفظ، الحاكمين هذا الإجماع والظهور في المقام باستمرار الخيار، فكأنه من الأول ماذا قال؟ الخيار يعني يحصل إذا وقع العقد ويستمر إلى أن تمضي 36 ساعة من النهار، نهار يعني الجنس، وهذا الكلام مبني على أن النهار 12 ساعة، واضح؟ ولو أنه للتمثيل لسه هكذا، فيقول يستمر الخيار 36 ساعة من جنس النهار، كل 12 تساوي نهارا، 36 ثلاثة نهارات كاملة، نهاران كاملان ونهار ملفق بعضه من آخر وبعضه من أول، هذا كله 36 ساعة من النهار. أي احتمال آخر؟ تدخل ليلة زائدة، بعض ليلة، ما أدري شو، تلفق نهار بليل، تأتي بنهار من هنا وليل من هناك، كل هذا ليس يصدق عليه 36 ساعة من النهار. والحمد لله رب العالمين.